بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد مضت سنة الله عز وجل في الأولين، ولن تلد لسنة الله تبديلا، أنه يبتلي عباده عند وجود دعوة الرسل بأن ينقسم المجتمع إلى مستكبرين ومستضعفين، إلى كبراء وسادة أكثرهم لا يتبعون الحق ولا يقبلونه ويحاربونه ويصدون عنه بكل ما أوتوا من قوة وسلطان، ومستضعفين لا يملكون من أمرهم شيئا، نعني من أمر السلطان والجاه والمال، يطلق عليهم أنهم أرذلون أو أنهم قلة شرذمة قليلون أو أنهم أراذل الناس، أنواع من المسميات التي تدل على ضعفهم وعدم سلطانهم وقلة ما معهم من المال. وهذا الفريق ينقسم أيضا إلى فريقين عند وجود دعوة الرسل: فريق يؤثر دنياه التي هي في الحقيقة مفقودة ضائعة، يظن أنها تتحقق له من خلال متابعة الملأ المتكبرين، ومن خلال طاعة السادة والكبراء حتى قبلوا ضلالهم وصاروا من جنودهم، فحشرهم الله سبحانه وتعالى مع سادتهم وكبرائهم، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويدعو بعضهم على بعض بزيادة العذاب. وفريق آخر علم أن الأمر لله وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك، فآمنوا به سبحانه وتعالى واتبعوا رسله وقبلوا دعوة الحق وضحوا بما يظنه الناس منافع في الدنيا، ضحوا بنصيبهم هذا، فضاعف الله عز وجل لهم الأجر والجزاء في دنياهم وأخراهم، ونصرهم وأيدهم. هكذا دعوة الرسل في كل وقت إذا ظهرت في مجتمع من المجتمعات، إنما يتبعوها ضعفاء الناس، كما قال هرقل عندما سأل أبا سفيان: من يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، أضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: وهم أتباع الرسل. وهكذا تتكرر هذه السنة التي لا تبديل لها عندما توجد دعوة الحق في مجتمع من المجتمعات، حتى يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالخير والشر، بالرخاء والشدة، بالاستضعاف والتمكين، ليقبلوا على الإيمان بلا ثمن يأخذونه في الدنيا، وإنما رجاؤهم لقاء الله سبحانه وتعالى، رجاؤهم في جنات عدن. لا يريدون من متابعة الرسل منصبا ولا جاها، وعلى هؤلاء تقوم دعوة الحق، على المخلصين الصادقين الذين لا يريدون نصيبا من هذه الدنيا من جراء متابعة الحق. بعد أن يظهر الحق يدخل فيه أقوام رياء وسمعة وطلبا لنصيبهم من الدنيا. هؤلاء ليسوا هم الذين تقوم عليهم دعوة الحق، بل هؤلاء ضرر في الحقيقة، هؤلاء المنافقون. لكن دعوة الحق إنما تقوم على من استجاب لها يريد وجه الله عز وجل، من استجاب لها والناس يصدون عنها ويعرضون عنها، من استجاب لها وهو يتعرض للمخاطر والمتاعب والمشاق، من استجاب لها والظلام دامس. أما من استجاب لها بعد طلوع الشمس وبعد ظهور ضوئها ونورها، فهؤلاء من كان منهم صادقا لحق بمن سبقه وإن لم يدركهم في الدرجة، ومن كان منهم كاذبا لم ينفعه إظهاره لاستجابته لدعوة الحق، ولكن إنما يسبق إلى الله سبحانه وتعالى من أدلج، من سار في الظلام، من سار والكفر والظلم والطغيان يعم البلاد والعباد، كما ظهر ذلك في قصة قوم نوح، ظهر في قصة عاد، وظهر كذلك في قصة صالح وقومه ثمود. قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. لم يصفهم الله عز وجل بصفة في هذا الموضع غير الكبر، فدل ذلك على أن الكبر هو الدافع الأساسي للكفر، هو الذي دفع هؤلاء الملأ المتكبرين، دفعهم إلى أن يرفضوا دعوة الحق. فنعلم من ذلك خطر الكبر والإباء والرد لشرع الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد الإنسان نفسه كبيرا عظيما يستحق أن يتابع ويلزم الناس أن يطيعوه. هذا النظر إلى النفس هو نظر إبليس إلى نفسه، هو الذي يؤدي إلى هلاك الإنسان، لأن الكبرياء والعزة من صفات الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل، قال: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما عذبته، وفي الحديث في الرواية الأخرى ألقيته في النار ولا أبالي. فالكبرياء والعزة من صفات الله سبحانه وتعالى اللازمة له التي لا تجوز إلا له، والكبر صفة مذمومة في أي مخلوق، لا بد وأن ينظر الإنسان وكل مخلوق إلى نفسه نظرة المستصغر لها. لا تحصل عبودية الله في الإنسان إذا كان متكبرا، إذا تكبر على أمر الله كفر، وإذا تكبر على عباد الله سخط الله عليه ومنعه دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالذين يتكبرون على خلق الله ويريدون العلو في الأرض ليس لهم نصيب عند الله في الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى يبغض المتكبرين أشد البغض، ويحشرهم يوم القيامة في صورة الرجال أمثال الذر، في شكل الناس لكن في حجم النمل، يطؤهم الناس بأقدامهم، يعلوهم الصغار، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الملأ الذين استكبروا من قومه. والملأ هم الذين يملؤون أنظار الناس وأسماعهم، سموا ملأ لأنهم يعرفون في الناس، وقد يكون الملأ من أهل الخير لكن نادرا، الغالب في الملأ أنهم لرغبتهم في الشهرة وأن ينظر الناس إليهم وأن يشير الناس بأصابعهم وأيديهم إليهم وأن يسمعوا بأخبارهم، يسخرون من حولهم لتحقيق هذه الغاية، فكانوا ملأ لأنهم يملؤون أسماع الناس وأبصارهم بأحوالهم وأخبارهم. نادرا ما يكون الملأ الكبراء الذين ليس عندهم كبر، وإنما كانوا كبارا في العلم والدين، كما قال الله عز وجل عن سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فكان ملأه المتقون، ومنهم من استجاب الله عز وجل دعوته في لحظة، فانتقل عرش بلقيس من اليمن إلى الشام في نفس اللحظة التي دعا فيها بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلوجود العلم عنده، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لكن الأغلب في ذكر الملأ في القرآن العظيم أنهم المتكبرون، ليسوا كبارا في العلم ولا في الدين، ولكن يملؤون أسماع الناس وأبصارهم بأحوالهم وأخبارهم، ويسخرون من حولهم: أن فلانا جاء، أن فلانا ذهب، أن فلانا نام، أن فلانا فعل. ليس عندهم شيء إلا هذه الأخبار، وهذا والله مرض عضال. لو تعود الإنسان عليه أو قبل أن يعوده الناس عليه لهلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يستعيذ بالله من الرياء والسمعة، فيقول: أعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة. والقسوة والغفلة قرينان للرياء والسمعة، وغالبا هؤلاء الملأ عندهم من طلب السمعة والرياء ما يجعلهم قساة القلوب، وليس عندهم إلا البحث عن هذه اللذات الإبليسية الشيطانية التي هي في الحقيقة منافية للإنسانية. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. المؤمنون هم الضعفاء، ولكن تأمل في هذا التقييد: لمن آمن منهم. خاطبوا المؤمنين، دل ذلك على أن المستضعفين كان منهم فريق تابع لهؤلاء الملأ، تابع لهم في الكفر والعياذ بالله، وفريق اتبع صالحا وكانوا هم القلة المستضعفون، يستضعفهم أهل الكبر وجنودهم وأعوانهم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فلقد كان هؤلاء جنودا، كان هناك المستضعفون الجنود الذين قبلوا أمر السادة الكبراء ونفذوا مخططاتهم ومكرهم، فوقع ما وقع من هلاكهم معهم، وهي سنة الله الماضية كما قال عز وجل عنهم يوم القيامة: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فلا الذين اتبعوا ولا الذين اتبعوا بخارجين من النار طالما ماتوا على الكفر، وهي والله قضية عظيمة الخطر. ذلك أن الله دائما يبتلي عباده بأن يكون الحق في بداية الأمر مستضعفة، وأن يكون الباطل قويا. وسبحان الله، سنة الله في أنه يكون الباطل رغم قوته ظاهر البطلان، بطلانه كالشمس في كل زمان ومكان ستجد هذا الأمر. وكلما ازدادت المحنة ازداد بيان الباطل، حتى لا يكون هناك عذر عند أحد. حتى إذا كانت فتنة الدجال الكبرى ومعه جنة ونار ومعه ما يوهم به الناس، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح سارحتهم، تروح بهائم من استجابوا له، أسبغ ما كانت ضروعا وأطول ما كانت ذرى وأمده خواصر، ومع ذلك أمره بين لكل مؤمن، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. كما ترى في زماننا الباطل ظاهر البطلان، يناقض نفسه في اليوم الواحد، يقول القول ونقيضه، يتولى أعداء الله سبحانه وتعالى وهو يتلو كفرهم ويعرف ظلمهم، ومع ذلك يتولاهم. ومع ظهور الظلم والعدوان تجد للباطل جنودا كثيرة من المستضعفين. كم من الناس يقبل أن يكون جنديا للكفار، يقاتل معهم على قضيتهم ويعذب المؤمنين والمسلمين لأوامرهم، ويستضعف الناس من أجل زيادة ظلم الظالمين، وهو من المستضعفين ولا يرمى له إلا الفتات. وهي نظرية اليهود أن من أقر أن يكون كلبا لهم فهو الذي يمكن أن ينجو تابعا لهم، وإن كان في الحقيقة ليس ناجيا، وإنما يتمتع بشيء من الدنيا، وهو شيء حقير أن يلقى له الفتات. زعموا كذبا وزورا أن امرأة جرت وراء المسيح ليدعو لها لابنها المريض أو لابنتها، فقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب. فقالت المرأة: ويا سيدي، لكن الكلاب أيضا ينالها شيء مما يعطيه لها سادتها. فقال: ما أعظم إيمانك يا امرأة، اذهبي فقد شفي ابنك أو ابنتك. هكذا يريد اليهود بهذا الظن أن يسخروا العالم ليكون تابعا لهم. من يقبل أن يكون كلبا ويقر على نفسه بأن يأخذ الفتات فهو الذي يمكن أن يكون ناجيا. ونجد من والى اليهود من النصارى رغم اعتقادهم أنهم يسبون إلههم بأنواع السباب، يتهمونه بالكذب وأنه دجال وأنه صلب من أجل دجله وقتل من أجل ذلك، وأنهم يعادونه ولا يحبونه ولا يصدقونه، ويرمون أمه بالبهتان العظيم. ومع ذلك يتعجب الإنسان كيف حدث هذا التحالف بين هؤلاء وهؤلاء. سنة ماضية أن يجتمع الباطل مع بعضه ويتكبر رغم ظهور البطلان. وكلما قويت الحجج قوي الابتلاء، بأن الباطل يزداد كبرا وعتوا، ويوجد من المستضعفين من يتابع على ذلك الباطل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. ليس كل المستضعفين قد آمن، هناك مستضعفون قد ساروا في الركب وتابعوا الباطل وكانوا جنودا له. احذر أيها المسلم أن تكون من ذلك، أن تكون معينا على الإثم والعدوان، أو أن تكون مشاركا للظلم والطغيان. ولن ينالك من الدنيا إلا نصيب الكلاب، نعوذ بالله من ذلك. قال الذين قالوا أتعلمون، قال عز وجل، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. تلمح من هذه الجملة ومن هذا السؤال أنهم في حقيقة الأمر في شك، أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، إنما كفروا تكبرا، إنما كفروا إباء وعنادا. وأما حقيقة الأمر فهم لا يدرون، مع أن الآية أيضا بينة على حسب ما طلبوا. ناقة الله لهم آية خرجت من بطن جبل ووضعت فصيلها، يأخذون من لبنها ما يكفي القبيلة كلها والأمة كلها في يوم واحد، وتشرب ماءهم كاملا في يوم آخر. وقبلوا هذا لما ينتفعون به، قبلوا هذا التناوب على الماء لأنهم ينتفعون بالمصلحة الدنيوية، ومع أنهم يشربون من لبن الناقة جميعا ما آمنوا. عجبا للكفار على انعدام البصيرة، على حصول الشك رغم وضوح الآيات. وهكذا من أعرض عن الحق أول مرة يعمى عنه بعد ذلك. فاحذر أن ترى الحق ثم لا تتبعه، فإن ذلك يوشك أن يطمس البصيرة، نعوذ بالله من ذلك. وعندما يرى الإنسان أناسا كانوا يقولون بالحق ويعملون به، ثم لما داهنوا أهل الباطل ساروا في الركب، وصار الحق الذي كان يقال بالأمس باطلا شديد البطلان في زعمهم، هذا اليوم علمنا كيف تطمس البصائر، وكيف يرى الإنسان الباطل حقا والحق باطلا. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. أخبر المؤمنون عن عقيدتهم بوضوح وجلاء، رغم أنهم يعلمون ما يترتب على ذلك الإعلان من مزيد من الاستضعاف والإهانة ومحاولات الإذلال. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قرروا الإيمان بالرسول، وقرروا الإيمان، قرروا يعني أقروا بذلك وأوضحوه، وقرروا الإيمان بما جاء به الرسول. إنا بما أرسل به، ليس فقط به بل وبما أرسل به كذلك. فنحن لا بد أن نلتزم الشريعة، ليس كالذين يقرون بنبوة النبي ثم لا يتبعونه، ولا دخل لهم بشريعته، ولا يلتزمون بأوامره، ولا يجتنبون نواهيه. الإيمان لابد وأن يكون بالرسول وبما أرسل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا أدخله الله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلابد أن يؤمن بالرسول وبما جاء به وبما أرسل به. والإيمان قول وعمل، والإيمان قبول وانقياد مع التصديق الجازم واليقين الراسخ. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا، نفس الصفة، ليبين لنا القرآن أن الدافع لهذا الكفر هو الكبر. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. أنفة عن الحق، يأنفون أن يؤمنوا بما آمن به هؤلاء بسبب أنكم أنتم الأرذلون الضعفاء، آمنتم فنحن لا يمكن أن نتبعكم على ذلك. أو أن تكونوا أنتم المقدمون في ذلك؟ أتكونون أنتم مقدمون علينا، مقدمين علينا؟ أيكون هؤلاء الفقراء العبيد في الدين إذا دخلنا فيه مقدمين علينا ونحن الملوك والسادة؟ نعم، الإسلام جاء ليهدم منازل الجاهلية ومكارمها ويبني مكارم الإسلام. فبلال بإجماع أهل العلم مقدم على أبي سفيان. أبو سفيان الذي هو زعيم قريش وقائدها ورأسها صار في هذا الدين تابعا لبلال الحبشي الذي كان عبدا رقيقا. وهكذا في كل وقت وحين السادة والكبراء على حسب إذا دخلوا في الدين متأخرين على حسب إيمانهم وعلمهم ودينهم وسبقهم. فهؤلاء يأبون ذلك، يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أنكون نحن تبعا لهؤلاء ونؤمر باعتقاد فضلهم وتقديم منزلتهم؟ أيقتص من الملك للسوقة؟ هكذا قالها أحد كبار الروم لما أسلم وكان يطوف، لم يكن روميا وإنما كان من العرب التابعين للروم، جبلة، فكان يطوف فزاحمه بعض الناس كالعادة فلطم رجلا من المسلمين، فذهب الرجل إلى عمر رضي الله عنه فشكاه، فأمر عمر بالقصاص، فقال أيقتص من الملك للسوقة؟ فقال نعم، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. فقال دعني أفكر، وهرب بسرعة ولحق بالروم ومات مرتدا والعياذ بالله، لأنه ظن أن موازين الجاهلية ستبقى في الإسلام، وأن الكبير والزعيم والملك والرئيس والغني لا يناله شيء إن أصاب الفقير الضعيف. قال سبحانه وتعالى قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، تكبروا وأفسدوا، تكبروا على أمر الله عز وجل واستمروا على هذا الكبر. وتأمل في قوله فعقروا الناقة، وذكر سبحانه وتعالى في موضع آخر أن الذين تولوا ذلك 9 نفر، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وبين في موضع آخر أن الذي تولى عقر الناقة 1 منهم، فقال عز وجل إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فكان أشقاها عاقر الناقة. وهذا يدلنا على أن من رضي بالباطل ومن شارك فيه ولم يباشره أنه كالفاعل معه في الجزاء، وإن كان الفاعل المباشر أعظم جرما وأشقاهم، لكن من رضي بالباطل وتابع عليه وشارك فيه فهو من جنود الباطل. قال الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الطائفة الممتنعة بعضها ببعض شركاء، طالما كان بعضها إنما ينفذ أمره ويمضي ما يريد بمعاونة الآخرين، كل طائفة متعاونة على خير فهم شركاء في الخير. ولذا اتفق المسلمون على أن كل من حضر الوقعة والغزوة شريك في الغنيمة، أتى بشيء منها أو لم يأتي، طالما شارك في القتال من المسلمين كلهم شركاء على التساوي، وأجرهم يوم القيامة على قدر بذلهم. وكذلك الطائفة المحاربة لدين الله عز وجل، إذا قتل واحد منهم بمعاونة الآخرين فهم قتله، والردء والمباشر سواء، وإذا أخذوا المال فكلهم قطاع طريق تقطع أيديهم وأرجلهم، المباشر والردء سواء، المعاون على الظلم ظالم. لما جاء رجل إلى الإمام أحمد من جنود السلطان فقال له: أنا من أعوان الظلمة. فقال له أحمد: بل أنت من الظلمة، إنما أعوانهم من برى لهم قلما وملأ لهم دواتا وخاط لهم ثوبا، الذي لا يعاونهم على شيء من الظلم بل على حياتهم اليومية. وإنما من يكتب الظلم بنفسه، من يباشر الضرب بنفسه أو الظلم أو أخذ الأموال أو التعذيب أو القتل، فهم هو منهم، واحد منهم تماما. قوم ثمود هلكوا مهلكا واحدا لما خطط التسعة ونفذ أشقاها، أشقى ثمود ورضي الباقون، نسب الله إليهم الفعل جميعا، فقال: فعقروا الناقة. وقال: إذ انبعث أشقاها، ثم قال: فكذبوه فعقروها. مع أنه واحد لكن الباقون معاونون. فاحذر أن تعاون على الباطل، واحذر أن تشارك فيه، واحذر أن ترضى به. كم من راض بالباطل على بعد ينال إثم المبطلين وإن لم يكن معهم مشاركا حاضرا. ولذا قال من قال من السلف: من غاب عن المعصية فكرهها كان كمن أنكرها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن فعلها. فهناك من يتمنى أن يفعل الفساد والظلم ويرضى ويعاون على نشر الفساد في الأرض، فهو فاعل لذلك الفساد. فكل من يصد عن سبيل الله ويعاون أعداء الله من الكفار والمنافقين ويجامل ويداهن على حساب الدين فهو فاعل للإثم، متعاون على الإثم والعدوان، يستحق نفس الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. قتلوا هذه الناقة ظلما وعدوانا، مع أنهم ينتفعون بها ويأتيهم الخير والبركة منها، لكن الحقد والحسد وكراهية ظهور الحق منتصرا بالحجة حتى ولو لم يكن منتصرا بالقوة. قال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. مع أنه قد أتاهم بما طلبوا قبل ذلك، استجاب الله دعوته في خروج الناقة العشراء وفصيلها من بعدها، ومع ذلك فإنهم طمست بصائرهم وطبع عليها، فقالوا مستهزئين بصالح: يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. بعد عقر الناقة أخبرهم صالح أن أجلهم بعد ثلاث، قال: تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. بعد ثلاثة أيام من التوجس والرعب الرهيب الذي أصابهم وهم في قلوبهم في باطنهم لا يستطيعون تكذيب صالح، وإن كانوا يظهرون الاستهزاء والسخرية عند وجود القوة والسلطان، لكن لما قال لهم ذلك أصابهم من الرعب، ما اصفرت له وجوههم ثم اسودت بعد ذلك. ثم بعد ذلك جاءهم بعد الثلاثة الأيام أمر الله عز وجل، رجفة، صيحة هائلة، صيحة عظيمة رجفت قلوبهم منها حتى توقفت. وسبحان الله، الصيحة الصوت المرتفع، علم الناس في زماننا أن هذا الصوت المرتفع إذا وصل إلى درجات عالية يمكن أن يفتت الصخر ويجعله متفتتا كالهشيم المحتضر. وجعل الله عز وجل قوم ثمود كذلك، فأخذتهم الرجفة، صيحة رجفت بهم. قال هنا رجفة لأنه ذكر سبحانه وتعالى استضعافهم للمؤمنين، وكذلك تخويفهم لصالح ومن معه، وأنهم عزموا على قتله وقتل ناقته، فنجاه الله وقتلوا الناقة وفصيلها، ووقع أمر الله عز وجل عليهم بهذه الصيحة التي أخذتهم فأصبحوا في دارهم جاثمين، جثامين بلا حياة، أجساد بلا حركة، حتى هلكوا عن آخرهم، كانت أجسادا كالهشيم لا أثر فيها لحياة ولا قوة، بعد أن كانوا ينحتون الجبال بيوتا ويتخذون من السهول قصورا، هلكوا جميعا بهذه الصيحة المدمرة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم، ابتعد صالح عن هذه الأرض وتولى عن هذه الأجسام الميتة المتهشمة بهذه الصيحة الهائلة التي دمرتهم، تولى عنهم ولم يسكن بلادهم بعد ذلك، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، يبكتهم ويعزي نفسه على أنه قد أدى الأمانة والرسالة، يعزي نفسه بأنه قد أدى الرسالة والأمانة، وأنه كان ناصحا، كان أمينا في نصحهم، ولكن لا تحبون الناصحين. وفي هذا تعزية لكل ناصح لم تقبل نصيحته، عليك أن تكون ناصحا، عليك أن تكون محبا للخير للناس، مبينا للحق، قبل الناس ذلك أو لم يقبلوه، وإن عادوك وأبغضوك لأنك تنصح لهم، فلك الأسوة في أنبياء الله سبحانه وتعالى، أن الناس مع كمال نصيحة الأنبياء لهم لا يحبون الناصحين. نجى الله عز وجل صالحا والذين أمنوا معه برحمة منه ومن خزي يومئذ، وهو سبحانه وتعالى بقوته وعزته وهو القوي العزيز أهلك المجرمين، أرسل عليهم سبحانه وتعالى من صاح بهم صيحة واحدة رجفت لها قلوبهم ثم توقفت وتدمرت أجسامهم فصاروا أجساما بلا حياة، تركهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنجاه الله عز وجل والذين آمنوا معه برحمة منه سبحانه وتعالى، وعمروا أجزاء أخرى من الأرض بفضله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أمر رسله بأداء الأمانة والنصح للناس، أحب الناس ذلك أم كرهوه، ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن ديننا نصيحة، قبلها من قبلها وأعرض عنها من أعرض عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. اللهم احفظ المسجد الأقصى وطهره من دنس اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى والمسلمين حوله من ظلم اليهود. اللهم دمرهم ومن والاهم تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا، وأحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم أبطل كيد الكافرين والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا ويفتنون المسلمين والمسلمات عن طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، صغيرها وكبيرها، خطأها وعمدها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما تقدم منها وما تأخر، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخلص.